السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة اللي وقفنا عليها خامس، يقول الشاطبي رحمه الله المقدمة الخامسة: كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي. وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. هذه المقدمة ذكرها الشاطبي رحمه الله، وذلك من أجل بيان الأدب في السؤال، ومن وجوه هذا الأدب أن السائل لا يسأل إلا عما فيه فائدة اعتقادية أو فائدة عملية. وذكرت لكم عملية لأن القول يدخل فيها، القول يدخل فيها كما قال جل وعلا في سورة الأنعام: زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فسمى القول هنا فعلا. وأن المسؤول عندما يسأل لا يجيب إلا على ما كان فيه فائدة بالنسبة للمسؤول، بالنسبة للسائل. فإذا كان السؤال فيه فائدة كما سبق، إذا كان فيه فائدة على الوصف السابق بالنسبة للسائل، فإن المسؤول يجيب. وأنا وجدت ملخص لهذه المقدمة، أملي عليكم هذا الملخص والتلخيص من الشاطبي رحمه الله. هذه المقدمة ذكر فيها الجوانب التي يتجنبها السائل ويتجنبها المجيب، فتكتبونها الآن. هو يقول رحمه الله: الإكثار من الأسئلة مذموم، ولها مواضع نذكر منها عشرة. أولها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال بعضهم: من أبي؟ ثانيها أن يسأل ما يزيد عن الحاجة كسؤال الرجل عن الحج كل عام. ثالثها السؤال من غير احتياج إليه في وقت، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: دروني ما تركتكم. ورابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، كما جاء في النهي عن الأغبوطات. خامسها أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون الصلاة. سادسها أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق كسؤال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما لونها. وسابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي. ولذا قال سعيد: عراقي أنت. ثامنها السؤال عن المتشابهات، ومن ذلك سؤال مالك عن الاستواء، فقال: الاستواء معلوم. تاسعها السؤال عما حصل بين السلف، وقد قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا ألطخ بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، ففي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أنا أقرأها عليكم مرة ثانية لتتأكدوا، لأنها مهمة جدا. قال الإمام الشاطبي: الإكثار من الأسئلة مذموم، ولها مواضع نذكر منها 10. أولها السؤال عما لا ينفع في الدين، كسؤال بعضهم من أبي. تعرفون قصة هذا الكلام، هذا الرسول لما وقف موقف وقال لا، يعني لا في أحد يسألني سؤال إلا أجبته، فقال له قام رجل فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة. وسأله واحد وقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلما رأى تغيرا في وجهه قال إن أبي وأباك في النار. فالمقصود الثاني أن يسأل ما يزيد عن الحاجة، كسؤال الرجل عن الحج كل عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما بين وجوب الحج قام واحد قال هل هذا لهذه السنة أم كل سنة؟ فأعاد السؤال، ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولم استطعت تنذروني ما تركتكم. رابعها أن يسأل ثالثها السؤال من غير احتياج إليه في وقته، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم. رابعها أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، لأن في بعض الطلاب يروح يفتش في الكتب ثم يلجع عند المدرس قام يعطيه أسئلة وداريها ودار جوابها، لكن يبي يظهر ضعف المدرس أمام الطلاب، لأن يختلفون الناس. أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كما جاء في النهي عن الأغلوطات. خامسها أن يسأل عن علة الحكم في التعبدات، كالسؤال عن قضاء الصوم للحائض دون الصلاة. سادسها أن يبلغ بالسؤال حد التكلف والتعمق، كسؤال بني إسرائيل عن البقرة وما هي وما لونهم. سابعها أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي، ولذلك قال سعيد: عراقي أنت ثامنها السؤال عن المتشابهات. والمقصود بالمتشابهات هنا المتشابه الحقيقي، أما المتشابه الإضافي هذا ما في مانع من السؤال عنه. والمتشابه الحقيقي هذا هو ما استأثر الله بعلمه، هذا هو المقصود. وتاسعها السؤال عما حصل بين السلف، وقد قال عمر بن العزيز بن عبد العزيز: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا ألطخ بها لساني. عاشرها سؤال التعنت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام، ففي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. هذه المقدمة إذا تقرؤونها، لأن ما فيها إشكال أبد، هي عبارة عن ذكر هذه الأمور وذكر الأدلة التي دلت عليها، يعني الأمثلة، فتقرؤونها ونعطيكم المقدمة التي بعدها، لأن ما تحتاج إلى، ما فيها يعني شيء صعب، تقرؤونها. المقدمة التي بعدها المقدمة السادسة، يقول رحمه الله: ذلك أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، وقد لا يكون له طريق لا يليق بالجمهور، وإن فرض تحقيقا، وإن فرض تحقيقا. المقصود من هذه المقدمة المقصود منها هو من ناحية التعليم ومن ناحية التعلم، وهذه المقدمة هي موضوعة للوسائل التي تستخدم لمعرفة المفردات، يعني معاني المفردات، وكذلك من جهة المسائل التي يدرسها الإنسان. وأضرب لكم مثالا قريب سهل جدا، إذا كان فيه مسجد فيه طريق يوصل إليه 10 كيلو مع طرق، وفيه طريق يوصل إليه 5 كيلو، وفيه طريق يوصل إليه أقل 4, 3, 2 كيلو، نصف كيلو. واحد يروح إلى المسجد من الطريق اللي هو 10 كيلو ويترك الطريق الموصل إليه عن قريب. فهذه المقدمة هي موضوعة فيها إرشاد للمتعلم، وفيها إرشاد للمعلم من جهة الوسائل التي يستخدمها إذا كان طالبا للتعلم، وإذا كان معلما للتعليم. يقول رحمه الله: فأما الأول، الأول قوله قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور، يعني إنه سهل على عموم الناس الطريق. فأما الأول فهو المطلوب، يعني يقول اسلك أقرب طريق إذا كنت متعلما، واسلك أقرب طريق إذا كنت معلما، من جهة الأول من جهة فهم المراد، والثاني من جهة تفهيم المراد. فأما الأول فهو المطلوب المنبه عليه، كما إذا طلب معنى الملك هذا مثال، فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، أو معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه، أو معنى التخوف في قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف فقيل هو التنقص، أو معنى الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده بالليل ونحو ذلك، فيحصل فهم الخطاب مع هذا الفهم التقريبي حتى يمكن الامتثال. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة. يقول إن القرآن عربي والرسول عربي والمخاطبون عرب، وبناء على ذلك فكل من القرآن والسنة جاريان على سنن العرب في لغتها. صحيح أنه يوجد تشريع، لكن الشارع أخذ الألفاظ اللغوية، هل أخذها ووضع لها معنى، أم أنه أضاف هذا المعنى إلى المعنى اللغوي؟ فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى الطهارة وجدنا أن معناها اللغوي الأصلي هو النظافة، لكن إذا نظرنا إلى مدلولها الشرعي وجدنا أنها وجدنا أن الطهارة وجدنا أن الطهارة لها أركان: المتطهر والمتطهر به والمتطهر له والتطهر، أربعة. المتطهر والمتطهر به والمتطهر له والتطهر. إذا نظرنا إلى المتطهر وجدنا أنه يبدأ من المميز، لأن ما قبل التمييز هذا طهارته ما لها. وإذا نظرنا إلى المتطهر له وجدنا أنه مثلا الصلاة وإذا نظرنا إلى المتطهر به وجدناه الماء أو ما يقوم مقامه عند فقده حقيقة أو حكما. وجبت كلمة حكما لأن قد يجده ولا يمكن يصل إليه، وقد يجده ولكن ما معه ثمن يشتريه، وقد يجده ولكن إنه ما يكفيه إلا لشربه وطعامه، إلى غير ذلك من الصور. فهذا موجود موجود، لكنه في حكم المعدوم. فيتيمم حتى لو لم يجد الماء ولا التراب فإنه يصلي على قدر حاله. وإذا نظرنا إلى نفس التطهر وجدنا صفة الوضوء معروفة، ووجدنا صفة التيمم معروفة، وهكذا بالنظر للغسل يعني للاغتسال من الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس أو فالمعنى الشرعي شمل هذه الأمور. فيها نظافة لكنها نظافة جاءت تبعا، ما جاءت قصدا. فالمعنى اللغوي موجود لكن فيه زيادة من ناحية هذا الكلام. تجدونه أيضا نأتي للصلاة، نفس الأمور الأربعة موجودة في الصلاة. نأتي إلى الزكاة، نأتي إلى الصيام، وهكذا سائر الأبواب: طهارة وصلاة وصيام وزكاة ونفس نفس العمرة ونفس الحج ونفس البكال، أبواب الفقه تجدونها على هذا. يعني الاستعمالات الشرعية منها أمور استعملها الله على سنن العرب ولا زاد يرحمك الله، ولا زاد فيها ولا نقص، مثل كلمة الخرطوم ومثل كلمة الزنيم. يعني فيه ألفاظ تجدونها في القرآن استعملت في القرآن كما يعني على وفق مدلولها اللغوي، وفيه ألفاظ في اللغة استعملت في القرآن لكن معناها استأثر الله بعلمه، كالاستواء. لما سئل الإمام مالك عن الاستواء خاطبهم باللغة العربية فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يعني الكيف هذا من علم الغيب والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا وجه يعني من وجوه الاستعمال. ثالثا الاستعمال من ناحية التشريع، وكلمة التشريع هذا من يعني من النواحي العملية، من النواحي العملية كما ذكرت لكم بالنسبة لها. فالمقصود مثل ما قال ابن عباس، قال: القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لغتها، وجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعذر أحد بالجهل به، مثل ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ووجه يعرفه العلماء، وهذا الوجه الذي يعرفه العلماء هو المتشابه الإضافي، مثل قول الله جل وعلا وقفوهم إنهم مسؤولون، وفي موضع آخر قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. ففي مواضع في القرآن أثبت السؤال وفي مواضع نفى السؤال، وهذا هو الذي ألفت فيه الكتب في متشابه القرآن أو ما يسمى مشكل القرآن وما إلى ذلك، كتب مؤلفة كثيرة. فهذه أربعة وجوه: وجه تعرفه العرب من لغتها، ووجه لا يعذر أحد بالجهل به، ووجه يعرفه العلماء، ووجه استأثر الله بالعلم به. هذا الوجه الذي يعرفه العلماء هذا هو من ناحية أمور التشريع والأمور المتشابهات كما ذكرتها لكم. فهو يقول إن القرآن والسنة جاء على هذا السنن، يعني أن أمور التشريع جاءت بألفاظ أقرب ما يكون من ناحية الفهم، ما فيها تكلف أبدا. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة كما قال عليه السلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد. وكما تفسر ألفاظ القرآن بالحديث في مرادفاتها لغة حيث كانت أظهر في الفهم منها، وقد بين عليه الصلاة والسلام عليه السلام الصلاة والحج بفعله. فالصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج قال خذوا عني مناسككم، والحج بفعله وقوله على ما يليق بالجمهور، وكذلك سائر الأمور، وهي عادة العرب الشريعة، والشريعة عربية، ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي، وقد تبين هذا في كتاب المقاصد مشروحا والحمد لله. فهو بالمناسبة الشاطبي رحمه الله في المقاصد، يعني علشان تفهمون هالنقطة دي بس، هو رحمه الله قسم المقاصد من حيث الأصل إلى قسمين: مقاصد الشارع ومقاصد المكلف. ومقاصد الشارع قسمها أربعة أقسام. القسم الأول هذا من جهة وضع الشريعة، من جهة وضع يعني الحكمة من وضع الشريعة، وتكلم على ما يتعلق بهالموضوع. والثاني قصد الشارع من جهة فهم الشريعة، وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف هنا، لأن تكلم هناك على هذا القسم فيما يتعلق باستخدام اللغة العربية لفهم الشريعة. والقسم الثالث من يدخل مقاصد الشارع من جهة من يدخل، يعني من ناحية من هو الذي يوجه إليه الخطاب، من ناحية الكلام على عموم الشريعة، على عموم الشريعة. والرابع ما يدخل، يعني ما هي المسائل التي تدخل تحت أدلة التشريع. وتكلم على مسألة تكليف ما لا يطاق، التكليف المستحيل وما إلى ذلك. فهو رحمه الله هنا يشير إلى ما ذكرت لكم من جهة استخدام اللغة العربية كوسيلة من وسائل فهم هذه الشريعة. فإذا التصورات المستعملة في الشرع إنما هي في تقريبات بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من البيانات القريبة. ثم قال رحمه الله: أما الثاني وهو ما لا يليق بالجمهور، فعدم مناسبته للجمهور، يقول يعني هذا ما يفهمه إلا قلة جدا من الناس، أخرجه عن اعتبار الشرع له لأن مسالكه صعبة مرام، وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما إذا طلب معنى الملك فأحيل به، هذا مثال، فأحيل به على معنى أغمض منه، وهو أن تقول مثلا هو ماهية مجردة عن المادة أصلا، أو يقال جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي، أو طلب معنى الإنسان فقيل هو الحيوان الناطق المائت، أو يقال ما الكوكب فيجاب بأنه جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس الفلك، من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه، أو سئل عن المكان فيقال هو السطح، هذه كلها أمثلة، هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك، هذه كلها أمثلة، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. ومعلوم أن الشارع لم يقصد إلى هذا ولا كلف به. ثم قال رحمه الله: وأيضا فإن هذا تسور، يقول يعني هذا في مفسدة أخرى، كما أنه يطول ففيه أيضا مفسدة أخرى، وأيضا فإن هذا تسور على طلب معرفة ماهيات الأشياء، وقد اعترف أصحابه يعني أصحاب هذا الفن بصعوبته، بل قد نقل بعضهم أنه عندهم متعذر، وأنهم أوجبوا أن لا يعرف شيء من الأشياء على حقيقته، إذ الجواهر لها فصول مجهولة، والجواهر عرفت بأمور سرية إلى آخر، هذا ما في شيء. ثم قال أيضا، هذه مفسدة أخرى، وأيضا ما ذكر في الجواهر أو غيرها من الذاتيات لا يقوم البرهان على أنه ليس ذاتي سواها، وللمنازع أن يطالب بذلك. الخلاصة من هذا كله هو أن الطريق الأول هو الطريق الذي وضعت الشريعة على أساسه، وأن الطريق الثاني هذا ليس بموجود في الشريعة. ثم قال رحمه الله: فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود متعذر يتعذر الإتيان به. الحدود قصده من هذا في علم المنطق، لأنهم وضعوا يعني مناهج من أجل معرفة حدود الحدود وأقسام الحدود وما إلى ذلك، يقول إن هذا فيه صعوبة، ومثل هذا لا يجعل من المعلوم الشرعية التي يستعان بها فيها، وهذا المعنى تقرر، وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا بأربابها، فتصور الإنسان على معرفتها رمي في عمايتها في عماية، هذا كله في التصور. التصور هو معرفة معاني المفردات، هذا هو التصور. ولهذا تجدون جميع معاجم اللغة وجميع ما كتب في مصطلحات العلوم مثل كشاف اصطلاحات العلوم وما إلى ذلك، كل هذه تجدون أنها في التصور. ثم قال رحمه الله: وأما في التصديق فالذي يليق بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية أو قريبة من الضروري حسب ما يتبين في آخر هذا الكتاب بحول الله وقوته، فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله. يقول إن القرآن كما جرى في معاني المفردات على الطريق التقريبي السهل، كذلك أيضا جرى في مقام التصديق، يرى في مقام التصديق. ولهذا تجدون الإنسان عندما يقرأ القرآن يجد أن الله جل وعلا قرر توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية. شوف أذكر لكم مثال واحد عن جاه جاب أمثلة في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا دعوة إلى توحيد الربوبية ولا إلى توحيد الألوهية؟ ها؟ أو إلى توحيد الربوبية؟ ها؟ الألوهية. شوف الذي خلقكم إيه؟ والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ها وختم يعني بدأ بتوحيد الألوهية وختم بإيش؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وما بينهما هذا هو توحيد الربوبية. فالمتأمل للقرآن يجد أن الله جل وعلا قرر توحيد الألوهية عن طريق توحيد الربوبية ولكن بأسلوب سهل، هذا هو التصديق الذي قصده. وهكذا تقرير البعث، وهكذا تقرير رسالة محمد، وهكذا كثير في القرآن، بس يحتاج إلى أن الإنسان يكون عنده شيء من التدبر حينما يقرأ، لأن فيه ناحية عندنا وإن كانت يعني ممكن ما أدري عن بعضكم يمكن ما في عندنا ظاهرة في القراءة وهي صفة نقص، هي صفة نقص في الحقيقة. ما هي؟ هي أننا نقرأ ولا نعرف وظائف الكلام الذي نقرأه حسب ما قصده من تكلم به. ولهذا الواحد يقرأ الصفحة وصفحتين تقول له اصفط الكتاب من فضلك تحدث لي عما قرأت، يقول لك ها والله ما أدري. لا هو الواقع، هذا الواقع، وهذا كثير جدا. تقرأ لكنك ما تتقمص شخصية الشخص الذي تقرأ كلامه. ولهذا تجدون جاء من كليات القرآن، وجبت كلمة كلية علشان تستفيدون. القرآن تجدون إنه مو إنه يكون قواعد، القاعدة تجدون أن دل عليها كثير جدا من الأدلة، ومن ذلك مسألة التدبر. ولهذا يقول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، أفلم يتدبروا القرآن. جاءت آيات كلها تقرر هذا المبدأ، ومعناه انك تقرأ هذا الكلام وتفهمه حسب ما قصده، يعني حسب ما قصد المعنى المتكلم بهذا الكلام قصد منه معنى، فأنت تقرأ الكلام ولا بد أن تفهم المعنى الذي قصده المتكلم، وإلا تكون قراءتك لا ثمرة فيها، مثل الشجرة التي فيها ورق لكن ما فيها ثمر. ولهذا تجدون تأثير القرآن على الناس يختلف، تأثير القرآن على الناس يختلف، وذلك بحسب اختلافهم في فهمه. فالمقصود هو أن التصور للمفردات والتصديق للمركبات، القرآن والسنة جاريان على المنهج الأول لا على المنهج الثاني. يقول رحمه الله: فإذا كان كذلك فهو الذي ثبت طلبه في الشريعة، وهو الذي نبه القرآن على أمثاله كقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخرها، وقوله تعالى: الله خلقكم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يعني كل سهل، ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله تعالى: أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وهذا إذا احتيج إلى الدليل في التصديق، وإلا فتقرير الحكم كاف. وعلى هذا النحو مر السلف، يقول هذا نقطة ثانية، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين القرون المفضلة جروا على هذا المنهج من ناحية تفهيم، من ناحية فهم الشريعة من جهة، ومن ناحية تفهيمها للناس من جهة أخرى، من جهة فهم الشريعة ومن ناحية تفهيمها للناس، لأن في بعض الناس الحين إذا قاعد يتكلم ما تفهم كلامه. مثل مرة من 40 سنة هنا في الرياض، خطيب جمعة، الناس هاك الوقت ما يعرفون، ويتكلم في خطبة الجمعة، وتكلم بحماس، تكلم عن الشيوعية، الناس نفس اللفظ هذا ما تدمر عليهم. ففي واحد اسأل واحد بجنبه، قال: هالحين الشيوعية وشي؟ قال لي: الشيوعية تأخذ من اللي عنده قروش وتعطي اللي ما عنده قروش، يعني تأخذ من الغني وتعطي الفقير. قال: والله إن هذه زينة بالحي. فأنا غرضي إن هالتعبير، الخطيب يتكلم بحماس، يتكلم عليها ومبادئها، لكن ما فهمهم. هذا لما قال هو هذه حقيقة من أول، يعني هي تعمل تسوية بين، لما قال لنا تأخذ فلوس من الإنسان اللي عنده فلوس وتعطي اللي ما عنده فلوس، يعني تعبير بسيط سهل مرة وما كلف شيء. الغرض ان الصحابة رضي الله عنهم وكذا، يعني القرون المفضلة كلهم ساروا على هذا المنهج، لا من ناحية الفهم ولا من ناحية التفهيم. فيقول: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح في بث الشريعة، في بث الشريعة للمؤالف والمخالف. ومن نظر في استدلالهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر الطرق وأقربها إلى عقول الطالبين، لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم مؤلف، بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع في ترتيبه إذا كان قريب المأخذ سهل الملتمس، هذا وإن كان راجعا إلى نظم الأقدمين في التحصيل، فمن حيث كانوا يتحرون إيصال المقصود لا من حيث ابتداء من تقدمهم. وأما إذا كان الطريق مرتبا على قياسات مركبة أو غير مرتبة، إلا أن في إيصالها إلى المطلوب ببعض التوقف العقلي، فليس هذا الطريق بشرع. يعني هذا جعله من جهة الأول، المقصود هو أن هذه القاعدة أو هذه المقدمة هي تشتمل على هذه الأمور التي ذكرت لكم، وأن الطريق السليم هو الطريق الأول. هذا هو منتهى هذه، في كلام لكن كله ما في شيء أبدا تقرأونه، ولا في اللي عنده إشكال يسأل بعدين. هذا هو منتهى الدرس اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم سيكون يوم 9 ليلة 10 من شوال، إيه يوم 9 ليلة 10 من شوال إذا أحيانا الله. معك مرسمة؟ مرسمة؟ في أحد عنده أسئلة؟ أشوف. ما هي أفضل الكتب الموسعة في أصول الفقه المقارن والتي لا يستغني عنها طالب العلم؟ بارك الله فيكم. والله يا أخي في الكتب المشهورة مثل المحصول ومثل المستصفى ومثل كتاب الآمدي وكذلك شرح المحصول، هذه الكتب إذا كان عندك قوة وهذا جزاك الله خير يمكن أنك كم اليوم؟ وهذا يسأل يقول ما هي أفضل الكتب في القواعد الأصولية والقواعد الفقهية في كل مذهب؟ يا أخي هذا يحتاج الجواب عليه إلى ساعة كاملة. كتاب الآيات البينات هو أفضل كتاب في أصول الفقه المقارن على الإطلاق، هل هذا صحيح؟ لا، هذا الآيات البينات هذا شرح لجمع الجوامع، وجمع الجوامع جمعه السبكي رحمه الله يمكن من أكثر من 100 كتاب، لكنه شبه خالي من ناحية الأدلة. وكلمة الفقه المقارن أصول الفقه المقارنة أحسن الكتب في الفقه المقارن، يعني الكتب التي ذكرت فيها الأدلة. أما الإنسان اللي مثلا أصول فقه مقارن على مستوى المذهب أو فقه مقارن على مستوى المذهب أو على مستوى المذاهب الأخرى مثل مغني ذو الأفهام، هذه تكون كلها مجردة عن الأدلة نهائيا. كتاب الإنصاف عند الحنابلة هذا على مستوى المذهب فقه مقارن لكن على مستوى المذهب، لكنه خال من الأدلة. ومثل مغني ذو الأفهام هذا على مستوى المذاهب لكنه خال من الأدلة. فطالب العلم بإمكانه أن يقرأ في كتب الفقه المقارن المشتملة على الأدلة، لكن أنا بذكر لكم طريقة تسهل عليكم، لأن بعض الناس يصير عنده طريقة هذه. الإنسان عندما يدرس الفقه تجدون المسائل الموجودة في كتاب ما مثل كتاب الطهارة مثل كتاب الصلاة، كتاب المسائل الموجودة تجدون أنها أصناف. الصنف الأول مسائل مجمع عليها، وهذه بإمكانك أنك تستبعدها تخرجها علشان ما تتضخم المسائل عندك. مسائل أجمع العلماء عليها، وفيه كتب في جمعت مسائل الإجماع مثل كتاب موسوعة الإجماع ومثل كتاب الإجماع لابن المنذر ومثل مراتب الإجماع لابن حزم ومثل وموجود أيضا في كتاب الإفصاح لابن هبيرة وكتاب بداية المجتهد لابن رشد. يقول لك أجمعوا أنت تأخذ هذه المسائل المجمع عليها وتجعلها على جهة. القسم الثاني مسائل اتفق عليها الأئمة، وهذه أيضا ما يحتاج إلى أنك تدخل فيها في متاهات وفي تتكلف نفسك، مع أنها اتفق عليها أئمة المذاهب، وهذه أيضا موجودة في كتاب الإفصاح لابن هبيرة وفي الوجيز للغزالي وفي بداية المجتهد لابن رشد، هذه كلها موجودة فيها. يقول لك اتفقوا ثم بعد ذلك يقول واختلفوا، هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث مسائل افتراضية يسمونها الفقه التقديري أو الفقه الافتراضي، هذه يعني مسائل لو وقعت في المستقبل ماذا يكون حكمها، هذه ما في حاجة الفقه التقديري خلها الحالة، إذا نزلت الحاجة ابحث عنها. لكن كونك تبي تبحث عنها وتتعب ويمكن ما تقع لك في حياتك، مثل قول بعض المذاهب في كتاب الطلاق: إن طرت أو صعدت السماء أو قلبت البحر ذهبا. هذا يكلف الإنسان نفسه في حفظه. المرأة هو ممكن أنها تقلب البحر ذهب. فغرضي أنا أن الفقه الافتراضي هذا يبعده الطالب، خليه قسم ثالث يخرجه. القسم الرابع هذا فقه، يعني مسائل الخلاف فيها لفظي، الخلاف لكن ممكن تتميز، هي ما تتميز لك إلا بالبحث. فهذه المسائل مثلا سواء كانت مسائل استنباطية أو كانت مسائل معتمدة مثلا على قياس أو ما إلى ذلك، هذه مسائل ممكن أنك تبحث عنها. هذا القسم الرابع فقط، أما الباقي ما في حاجة إلى أنك تكلف نفسك فيه. فإذا عزلت مسائل الإجماع وعزلت مسائل الاتفاق وعزلت مسائل الافتراض، ما يبقى عندك من مسائل الفقه إلا أشياء قليلة جدا. هذه اللي يمكن أنك تبحث فيها وتشتغل فيها. وهذا يقول: وش هل يتفاضل أهل الجنة في الحور العين كتفاضلهم في الدرجات؟ والله يا أخي، كأنك أنت تبي تصير مثل الرسول في الحور العين، اقرأ سورة الرحمن في قوله جل وعلا: في الصنف الأول من أهل الجنة قال فيهن ها أول، قال فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، وبعدها اللي قصدت أنا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وش بعدها؟ لا، كأنهن الياقوت والمرجان. لكن الصنف الثاني وش قال؟ قال ها مقصورات، هذول قاصرات الطرف وهذول مقصورات في الخيام، ولا قال كأنهن الياقوت والمرجان، لا بس اقتصر لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وانت يا اخي المهم ان الانسان يدخل الجنة، انت الان تبي تشترط شرط الأمور بمقاصدها، فهذا المقصد من أصول الفقه استنباط الأحكام. نعم، ما يمكن أنك تفهم الفقه على وجه سليم إلا عن طريق أصول الفقه إطلاقا. وش هالكلام؟ يقول المشايخ اللي درست عليهم هم موجودين في الرياض ولا وينهم؟ وهذا يقول هل طلب العلم سلما متدرجا متى ينبغي للطالب؟ يا أخي الإمام الشافعي يقول: أعط العلم كلك يعطيك بعضه. أنتم الآن بدكم تحصلون العلم وأنتم نايمين. ذكرتم أن القارئ ينبغي له تقمص شخصية الكاتب أو المتكلم، فكيف يكون ذلك ونحن نقرأ القرآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في مرتبة الإحسان ماذا قال؟ ها كأنك تراه فإن لم تكن ترى. فأنت اقرأ القرآن كأن الله يخاطبك. باقي شيء؟ عندهم اقتصاد في الورق ما شاء الله. يقول: شرح كتب الحديث يعتني بتطبيق للأصول، هل لا ذكرتم شرح لكتب الحديث؟ إيه، في كتاب شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، هذا من أحسن ما كتب في شرح الحديث على مقتضى القواعد اللغوية والمقاصد الشرعية وقواعد الأصول أيضا، وكتاب طرح التثريب شرح التقريب، وفيه كتاب بس ما هو مستوفي شرح لابن بطال على البخاري، لأنه شرحه شرحا فقهيا شرحه، وبهذه المناسبة فيه تفسير للقرآن على طريقة قواعد الأصول، تفسير للقرآن على طريقة قواعد، يعني يقرأ لك الآية ويجيب ليطبقها لك على القاعدة الأصولية، اسمه الإشارات الإلهية في القواعد الأصولية للطوفي، من 3 مجلدات، هو تفسير للقرآن من أوله إلى آخره، لكن على هذا المنهج. يقول: ما الجمع بين ما تفضلتم به من النهي عن الإكثار عن السؤال؟ لا يا أخي، ما قلنا تسأل عن الشيء اللي تبي تعمل به، أما الإنسان يصير يعني ما يسكت من الأسئلة لكن ما يدري عن وظيفة السؤال ما هي، هذا ما يصلح هذا. وهذا يقول: ما حكم زواج المسيار؟ يا أخي استفتي نفسك، إذا كان عندك بنت وجاء واحد وقال والله أنا ودي آخذها أحطها لها في مكان ومثل ما بغيت تجي، ولا لها نفقة ولا لها كسوة ولا لها سكن ولا لها قسم، ويمكن بعد يعطيها حبوب ما تحمل، وش يصير هذا؟ هل هذا من الشرع؟ لماذا سينقطع الدرس فترة طويلة حتى تسأل سؤال فنحن نريد الفائدة؟ أي والله يا أخي، على كل حال هو ما المدة هذه يمكن الواحد ما يصير موجود هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في النصف الثاني من الشهر اللي يدخل دروس الطائف، وش في درس واحد هو اللي يمكن يصير زين ومضبوط، بس في درس اللي هو درس حق مسجد فيصل بن فهد هو اللي يمكن انه ينضبط وهذا، لكن في دروس في الطائف خارج المملكة ما هي في المملكة، عن طريق التلفون. حياكم الله وبارك في الجميع.